الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبو زرعة رضي الله عن الجميع ورحمهم الله رحمة واسعة. أخذنا مبحث الإيمان، وقلنا بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس سنونات: قول اللسان، واعتقاد الجنان، وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. خالف بذلك طائفتان: الخوارج والمعتزلة من جهة، وقد رأى الخوارج والمعتزلة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولكن عندهم الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، وعليه فمن ترك واجبا أو فعل معصية خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، ولا منزل بين منزلتين عند المعتزل. أما المرجئة فأضافوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن أيضا عندهم من الإيمان شيء واحد. كل الفرق التي خالفت أهل السنة ترى أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. أضافوا إلى ذلك ترك العمل، فتركوا ثلاث نونات: عمل الجوارح والأركان، زيادة الإيمان، نقصان الإيمان. ثم اختلفوا في الإيمان على حسب فرقهم، فمن رأى الإيمان هو القول كما تقول الكلابية، أو التصديق كما تقوله الأشاعرة، أو القول والتصديق كما تقول مرجئة الفقهاء، أو المعرفة كما تقوله الجهمية. هذا باختصار قول الفرق. وتكلمنا في مسألة ترك العمل، وقلنا بأن ترك العمل فيه منظوران: أن يترك أصل العمل فلا يكون عنده شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم ما علمي بها وقدرته على القيام بها، فهذا كافر لأنه ترك ركن العمل، ركن الإيمان. فإحنا عندنا الإيمان قول وعمل، القول ركن والعمل ركن، فمن ترك العمل فقد ترك ركن الإيمان باختصار. لا نقول العمل هذا مستحب أو العمل هذا واجب، العمل هذا ركن، فإذا ترك العمل فقد ترك الركن. لكن كما قلنا من جهة الأحاد، العمل نفسه أحاد، منه المستحب ومنه الواجب، ومنه ما يتنازع في تكفيره، ومنه ما نقل الإجماع في تكفيره كالصلاة. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. الذي ينبغي أن ننبه عليه في مسألة الإيمان أمور، يعني فيما يتعلق بواقعنا. الأمر الأول أن القول بنجاة تارك العمل كلية هو قول المرجئة وليس قولا لأهل السنة. أعيد: أن القول بنجاة تارك العمل كلية مع علمه بها وقدرته على القيام بذلك، أن القول بنجاته قول المرجئة، لأنهم يرون الأعمال ليست داخلة في الإيمان، فهي شرط كمال. يرون العمل واجبا وأنه لابد أن تعمل، لكن لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، ولهذا لو ترك العمل كلية لا يكفر، لأنه لا يدخل عندهم أصلا في الإيمان، فطبيعي. إنما الإشكالية في من يقول الإيمان قول عمل ثم يقول بنجاة ترك العمل، يعني العجب ليس من المرجئة إذ يقولون بنجاة ترك الأعمال. ليه؟ لأنهم لا يدخلون في المسمى، لا يدخلون في مسمى الإيمان، فطبيعي أن من لم يأتي بالعمل أنه لا يكون كافر، لأنه ما أدخلوا في الإيمان. إنما تدخلوا في الإيمان أي العمل ثم تقول بنجاة تاركه، هذا اسمه التلفيق. وأما أرى أن اسم مرجئة العصر الملفقة أفضل من قول مرجئة العصر فقط، لأنه بيان وتشخيص لما هم عليه، من ناحية قالوا بقول السنة الإمام قول عمل، ومن ناحية قالوا بقول المرجئة في نجاة تارك العمل. واضح يا إخواني؟ هؤلاء قالوا بقول السنة والجماعة أن الإمام قول عمل ويزيد وينقص، وقالوا بقول المرجئة في نجاة تارك العمل. ولهذا نقول خلاف بينهم وبين المرجئة خلاف صوري، ومع أهل السنة خلاف حقيقي لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. قال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. قال اللالكائي رحمة الله عليه بإسناد صحيح عن البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحد منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وقال ابن القيم: إن الإيمان بالله ومجموع هذه الخصال القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، على ذلك من يقرب من 100 دليل من الكتاب والسنة. هذا كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقالوا في تارك العمل بأن هذا هو قول المرجئة، وهو الكفر الصراحة، أن من قال بأنه يكفي الإقرار، أتكلم حميدة أو كلام، بأن من قال بالاكتفاء بالعمل أن هذا، وأنه يكون مؤمنا، أن هذا هو الكفر الصراحة. والإجماع الذي نقله الشافعي على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي أحد بغير آخر، والذي نقله الأجري في الشريعة، والذي نقله الإبانة ابن بطة في الإبانة، وغير ذلك من هذه الأقوال. فالمرجئة الملفقة في هذا العصر جمع بين القولين، ونقول هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة بنجاة تارك الأعمال. يبقى عندنا 1، أن القول بنجاة تارك عمل الجوارح هذا قول المرجئة. 2، أن القول بين الإيمان قول وعمل وفي الوقت نفسه نقول بنجاة تاركه أنه قول مرجئة العصر الملفقة. أن العمل الذي ينبغي الاتيان به ليحصل لك أصل الإيمان شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. أن القول بكفر تارك الصلاة هو تكفير بناقض من أحد العمل، ويفرق بين مسألة تارك الصلاة ومسألة تارك العمل. فتارك العمل عند أهل السنة والجماعة له مفهومه، وتارك الصلاة له مفهوم، ولا نجعل تارك العمل هي نفس مسألة تارك الصلاة، وبالتالي نحكم على من يرى بنجاة بكفر تارك الصلاة أنه تارك للعمل، وعليه فمن قال بعدم تكفيره فإنه يكون مرجئا. فنجعل الخلاف في مسألة الصلاة الوارد، وإن كنا لا نراه يعتد به، ولكن هو وارد موجود، وهو قول منقول وينقله العلماء، وما أحد قال بأن هذا خلاف مع المرجئة، إنما هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة، نخطئه نعم، لكن ليس مع المرجئة، ولا نقرن بين المسألتين. نعم
الأجري.
نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين.
نعم، لا يجزئ نعم
حميدي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وقال حنبل حدثنا الحميدي وقال وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف نعم. كتاب الله وسنة رسوله
أنه يكفي الإقرار بهذه الأعمال وإن لم يعمل فهذا الكفر الصراح. نعم.
وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال نعم. الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
نعم انتهى. نعم نعم.
قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولا وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه عاملا مجتهدا بجوارحه ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة نعم. وأجمع عليه علماء الأمة.
نعم.
شيخنا سؤال من بعض الإخوة يقول الإمامان الرازيان محكوم لهما أنهما على السنة ولكن هل ثبتت هذه العقيدة بسند صحيح لهما لأن البعض يشكك في نسبتها إليهما؟
نعم شكك في دين المسلمين كله البعض يشكك هذا إجماع الأمة ثبت بهذا السند لأبي حاتم وزرعة ما ثبت الإجماع هذا على هذا المعتقد هو الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة هذا إنما هو ضعيف العقل ضعيف العلم الأمة لا زال فيها عقيدة الرازيين وتشرح عقيدة الرازيين وهذا يأتي يقول بإسناد روح عند العدوي يشوف لك الإسناد ما هو اللي على الطريقة دي يضعف اعتقاد المسلمين بالأسانيد هذا متواتر في الأمة متواتر عند العلماء هذا المعتقد لو لم يقوله أبو حاتم وزرع فالمعتقد في الأمة هذا موجود هذا معتقد جميع الأمة معتقد البخاري يبحث عن سنده هو نفسه معتقد الرازيين معتقد ابن المديني ابحث عنه السند معتقد أحمد شوف السند ابحث عن أسانيد وشوف لنا إذا كان ضعيفة يبقى الاعتقاد ضعيف صحيح يبقى الاعتقاد صحيح هذا كلام يقوله طالب علم اعتقاد الرازيين اعتقاد البخاري اعتقاد الأئمة كل هذا اعتقاد موروث والأمة تشرحه وتقرأه وتدرسه وكله ثابت في كتب الاعتقاد الحمد لله كله ثابت في كتب الاعتقاد والأمة تلقت هذه الاعتقادات كاملة بالأسانيد الصحيح نعم
السؤال الثاني شيخان يقول بعض الأشاعرة يستدل في مسائل الصفات ببعض الآثار عن الصحابة ثبتت بأسانيد صحيحة يستدلون بها على باطلهم فما ردكم على ذلك
جميل الميزان جميل تثبت بأسانيد الصحيحة عن الصحابة يعني على التعطيل ولا على التمثيل ولا على فهمكم أنتم هذا ثابت عن الصحابة يعني أنهم عطلوا صفات أو حرفوها كانوا على مذهب التعطيل ولا على مذهب التمثيل الصحابة نسب إلى مذهب الخوارج الصحابة نسب إليهم مذهب تعطيل الصفات الصحابة نقل إليهم نسب إليهم كل قبيح عند هؤلاء طعن فيما بينهم في أنفسهم ما هي هذه الآثار يأتون بمثل ما ثبت عن ابن عباس مثلا في تفسير الآية ومكشفة عن ساق ويقولون بأن الساق هنا ماذا لما فصر ابن عباس عن شدة فقالوا هذا من ابن عباس رضي الله عنهما تأويل. فابن عباس فسر أول الساق بالشد، ابن عباس أول ساق الرحمن بالشدة، ساق الرحمن. هذه الآية ليس فيها عن ساقه، إنما عن ساق بالتنوين، ليس فيها الإضافة، ولكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الساق فقال عن ساقه واستدل بالآية، فصارت هذه الأدلة فصار هذا الدليل دليل على صفة الساق، لكن النبي أضاف الساق إلى الرب عز وجل فصار صفة واستدل بالآية. ابن عباس فسر الساق المطلقة في اللغة يوم يكشف عن ساق، وهذا لا ينافي إثبات صفة الساق، فيوم يكشف الرحمن عن ساقه في يوم شديد عظيم يحصل فيه من الشدة ويحصل فيه من الهول ويحصل فيه من كذا، والعرب تقول في الأمر إذا اشتد وكذا كشفت عن ساقها، كشفت عن ساق، كشفت عن كذا، يعني عن شدة. فابن عباس إنما فسر بلازم ذلك وليس يفسر صفة الساق بأنها الشدة وينفي صفة الساق، هذا أمر وهذا أمر. وإلى فالصحابة رضي الله عليهم منهجهم والمنهج المجمع عليه إمرار صفاته كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فما هي هذه الأثار التي نقلوها عن الصحابة بالأسانيد الصحيحة فيها تأويل صفات الرب عز وجل؟ ما هي؟ فين هي؟ فين هي هذه الأثار؟ فأين هذه الأثار؟ هذا أثر ابن عباس كما قلنا لكم، هذا تفسيره لا ينفي صفة الساق، لأن الآية مطلقة ما فيها إضافة، ولهذا فرق بين يوم يكشف عن ساق وبين فيكشف الرب عن ساقه، 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 هذا فيه الإضافة، والإضافة تكون إلى إضافة صفة إلى موصوف. أما ساق فلا معنى في اللغة. النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عرفنا الآية هذه من آية الصفات باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم بها على صفة الساق. إنما أهل السنة والجماعة مجمعون على هذا، ولم يقل أحد من الصحابة بأننا لا نثبت صفة الساق لله عز وجل. فمن أين يأتي الأشاعرة بهذا؟ نعم، في أمثلة عندك ذكرها؟
لم يذكر يا شيخ.
نعم،
لعله يقصد هذه يعني.
نعم،
لعله يقصد ما ذكرتم يعني.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. كلام أسامة عبد العظيم.
نعم،
يقول شيخنا في مقطع صوت
في أحد الأخوة أخونا الشيخ بدير بيقول يعني في مسألة معاوية رضي الله عنه لما أنه وكل إلى يزيد، وأننا قلنا بأن هذا إنما كان من أجل ماذا؟ ضرء الفتن، لأنه يخشى أنه لو ترك الأمر يتقاتل أبناء الصحابة رضي الله عليهم، فرضا يحسم الأمر فيكون من باب ولاية، من باب ولاية المفضول مع وجود الفضل، ومعاوية يعلم هذا، معاوية يعلم هذا، فيقول هذا يعني قالوا أحد أم لا، أو هو اجتهاد يعني. قال الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في تعليقه على العواصم من القواصم، قال عدل أي معاوية عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتن والمجازر إذا جعلها شورى، وقد رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه فخشي المجازر. هذا الشيخ محب الدين الخطيب يقول عدل عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتن والمجازر إذا جعلها شورى، وقد رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار في الجانب الذي فيها ابنه، فخشي من هذا الافتراق، خشي من هذا الافتراق. نعم، من موجود؟ موجود كلام ابن خلدون، لكن احنا يعني ايه، لان ابن خلدون ليس على شرطنا، لكن هو كلامه حول هذا المعنى. نعم، نعم، كلام من؟ سمع عظيم فرغته. نعم، هذا. نعم،
يقول في مقطع صوتي اللهم انت ملكت علينا من شئت اللهم شل أيديهم، اللهم أعم أبصار الضباط الماجنين، اللهم عليك بهؤلاء الحكام الظالمين، اللهم عجل بهلاك أولئك الظالمين، اللهم شل أيدي المعتدين، اللهم أعم أبصار الجيش والشرطة المعتدين.
واضح يا أخواني، هذا كلام من الشيخ أسامة عبد العظيم صاحب الختمات المتعددة، الرجل اللي ماله دخل في هذه الأشياء، هو بيختم القرآن للنهار فقط. هذا كلام هذا منهج الخوارج. نعم.
نفي وجود سلطان شرعي.
نعم.
سؤال شيخنا عن صحة حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل ينطبق على ما نحن فيه أو لا ينطبق؟ يعني حسب، فأجاب الجواب لا ينطبق على ما نحن فيه، وذلك يكون في حق الخليفة القرشي المعين بطريق صحيح، وليس من الطرق الصحيحة ما نحن فيه من عبث الديمقراطية.
تمام، عرفتم. احنا الحمد لله اخواني ما ننسب لأحد شيئا إلا من كلام. يبقى أسامة عبد العظيم واحد يؤيد ما كان في ربعة، يدعو على الجيش والشرطة كما ذكرتم، والظالمين المعتدين اللي كذا كذا كذا، وهذا منهج الخوارج نصا. الأمر الثاني أنه لا يرى إمامة شرعية، لأن الإمامة الشرعية تكون للقرشي ليس بالذي يأتي بالديمقراطية، فلا يراه إماما شرعيا. هذا معتقد هذا الرجل، معتقد هذا الرجل مثل معتقد سائر هؤلاء الثوريين الحزبيين، هذا معتقد واحد. نعم، الله المستعان، الله المستعان. فين كتب أهل السنة وفين مفهوم أهل السنة والجماعة؟ ولهذا احنا نقول يا اخواني دراسة العقيدة مهمة جدا، والكلام في هذه الأمور كثيرا مهم جدا، لأن هذا هو بيت القصيد كما يقولون، وهذا بيت الداء، أنهم نحوا عن الأمة هذا المعتقد، وصار أهل السنة متهمين. نحن عندنا غلو في مسألة الحاك. أي غلو في مسألة الحاك؟ غلو ونحن لم ننزل انتخابات، ما نزلناش انتخابات ليه؟ غلو ونحن لم نرى ترشيح مرأة أو ترشيح كذا، غلو لماذا؟ أي غلو؟ غلو ونحن لا نرى الديمقراطية، غلو ونحن لا نرى كذا، غلو ونحن نوجب الحكم ما أنزل الله. هذا كلام أهل السنة، نحن نمشي مع أهل السنة حيث ما كان، لكن هؤلاء يريدونك حتى لا يكون عندك غلو، كن خارجا على السلطان، اخرج على السلطان تكون من الذين يقولون كلمة الحق عند السلطان الجائر. نعم اقرأ.
والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته.
نعم، هذا المعتقد الثاني، وهو أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة بحرف وصوت، وأنه منه بدأ وإليه يعود. خالف في ذلك فرق، ما أشهر الفرق التي خالفت في مسألة القرآن وأنه كلام الله؟ خالف في ذلك الجهمية، فرأوا بأن الله عز وجل ينهى عن صفة الكلام. خالف في ذلك المعتزلة، رأوا أن الله ينهى عن صفة الكلام. خالف في ذلك الأشاعرة، فالأشاعرة قالوا كلام الله على قسمين، معان وحروف وأصوات، أما الحروف والأصوات فهي مخلوقة، وأما المعان فهي غير مخلوقة، فيكون القرآن غير مخلوق باعتبار المعنى، ويكون مخلوقا باعتبار اللفظ، وهذا في الحقيقة لا فرق بينهم وبين المعتزلة فيه، لأن الكلام في القرآن الموجود في المصاحف، الأشعرة ترى أن القرآن الموجود في المصاحف هذا هو القرآن المخلوق، والمعتزلة يرون هذا. الفارق بينهما فارق صوري، يقولون المعاني غير مخلوقة، وفهل في معاني هي ألفاظ؟ هل يطلق على هذه المعاني وحدها بأنها كلام وبأنها قرآن؟ وإنما الكلام مجموع الألفاظ والمعاني، الكلام مجموع الألفاظ والمعاني، هذا هو معنى الكلام. وهذا الكلام في لغة العربية لا يكون إلا كذلك، الكلام مجموع، مجموع الألفاظ والحروف. أنا الآن كلامي الآن هو كلام، كلام معاني في نفسي وأعبر عنها بحروف وأصوات، هذا كلام يسمى كلام. الذي أقوله أنا بحروف أصواتي هذا كلام، كلام يسمى كلام. فالكلام يكون بالحرف ويكون بالصوت. فكونهم يقولون نحن نفصل بين الحروف والألفاظ وبين المعاني، فالمعاني غير مخلوقة والألفاظ مخلوقة، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ويقولون بأن هذه الحروف والأصوات والذي نسمعه من الأئمة في الصلوات وكذا هذا عبارة عن القرآن، عبارة عن كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله. فالحروف والأصوات والقرآن الموجود هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، لأن كلام الله عز وجل ليس حرفا ولا صوتا، إنما هذا عبارة عن كلام الله. الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله. ولماذا الأشعرة رفضوا حكاية عن كلام الله وقالوا بعبارة عن كلام الله؟ لأن الحكاية المطابقة هي هي، والأشعرة قالوا لا، كلام الله ليس يشبه كلام، وبالتالي نكون عبارة عن كلام الله ليس، لكن ليس حكاية، لأن كلام الله لا يشبه كلام، ولهذا نقول عبارة عن كلام الله ولا نقول حكاية عن كلام الله. والقرآن كلام الله حقيقة لا عبارة ولا حكاية. هذا خلاصة المذاهب في مسألة القرآن. طبعا في تفريعات، لكن نقول لا، أشهر المدارس في هذه المسألة. وقد اتفق السلف الصالح رحمهم الله تعالى على هذا الأمر، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، تكلم به حقيقة. نعم. قال أهل السنة قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام: ولم يقل أحد من السلف إن القرآن مخلوق أو قديم، بل الأثار متواترة عنهم بأنهم يقولون القرآن كلام الله. ولما ظهر من قال إنه مخلوق قالوا ردا لكلامه إنه غير مخلوق. وأول من عرف أنه قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم و صاحبه الجهم بن صفوان، وأول من عرف أنه قال إنه قديم هو عبد الله بن سعيد ابن كلاب. أول من قال القرآن قديم يعني اللي هي المعاني قديمة ده سعيد بن كلاب، وأول من قال القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم. دي حقيقة تاريخية، أول من قال بأن القرآن مخلوق الجعد، وأول من قال بأنه قديم هذا ابن كلاب. هؤلاء هم الذين قالوا ذلك. أما أهل السنة والجماعة فإنهم شهدوا بأن القرآن كلام الله عز وجل. قال الإمام أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن منه، وهذا معنى قول السلف القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه وإليه يعود. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة. وسق في عدة أحاديث قال الشيخ عبد العزيز الرشيد: فأفضل نعيم الجنة رؤية وجهه سبحانه وتكليمه، وتكليمه. قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: القرآن كيف تصرف فيه أو تصرف فيه فهو غير مخلوق، ولا نرى القول بالحكاية والعبار. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، وده نقل أيضا مهم: المنقول عن السلف يتفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغ محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته. يعني ليس عبارة وليس حكاية. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه. عارفين يعني نزاع في نطق نزاع في منطقه؟ يعني يقول السلف متفقون على ان الكلام حقيقه في اللفظ والمعنى، لا يمكن فصل اللفظ عن المعنى في مفهوم الكلام، كما لا يمكن فصل الجسد عن الروح في مفهوم الانسان. الانسان مجموع ليه يا اخوان؟ مجموع روح وبدن. لا يمكن نتصور ان انسانا بدون روح او انسان بدون او روح بدون او انسان بدون بدن. الانسان كلمه الانسان مجموع لروحه وبدنه، هذه كلمه الانسان. طيب تمام، اذا كان الامر كذلك، اذا كان الامر كذلك فاعلم ان النزاع في الناطق نزاع في المنطق. يعني لو نزعت في المنطق نزع في الناطق، لو نزعت في المنطق هو ان الكلام يكون المعاني دون الفاظ، فنازع في الناطق ان الانسان يكون هو الروح بلا بدن او البدن بلا روح. فان ايقنت ان الانسان مجموع البدن والروح فايقن ان الكلام مجموع الالفاظ والمعاني، مجموع الالفاظ والمعاني. هذا مذهب اهل السنه والجماعه في القران الكريم. نعم،
معنى شيخنا بجميع جهاته،
يعني بجميع جهاته، يعني حيثما تصرف، فكان مقروءا، كان مسموعا، كان مكتوبا، كان في الصدر، فهو القرآن كلام الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال سبحانه: حتى يسمع كلام الله مسموع. وقال تعالى: يتلون آيات الله يتلى. فالمكتوب والمقروء والمسموع وما في الصدور كله كلام الله. لا نقول عبارة ولا حكاية، ولا نقول لا نصف الله بأنه متكلم. ولهذا الجهمية والمعتزلة لماذا نفوا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل؟ لأن عندهم تعطيل للصفات، الصفات لا تثبت عندهم، فبالتالي ينفون صفة الكلام. وإذا نفوا صفة الكلام فإنه مستحيل أن يكون القرآن كلام الله عز وجل. نعم.
قال: والقدر خير، والقدر نعم. خيره
أي جنس تعين؟ قديم النوع يعني إيه؟ يعني لا يزال ربي موصوفا به. قرآن قديم النوع، حدث أحد، كلمة قديم النوع يعني أن الله لا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بأنه متكلم، يعني أزلي. قديم النوع يعني هذا أزلي، أي لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم. أما أحد الكلام فتتعلق بالمشيئة، بخلاف الكلامين بأن القرآن هذا معنى قديم في نفس الله سبحانه وتعالى، وأن هذا معنى قديم، لأن عندهم تعطيل الصفات الفعلية والاختيارية، فما تكلم بمشيئة، ولهذا ينفون أن يكون الآحاد كلام الله عز وجل، لأن معنى ذلك أن هذا يتعلق بالمشيئة، يتعلق بالمشيئة، وهذا ليس عندهم فيه هذه العقيدة. عندهم الصفات الفعلية الاختيارية، ولهذا ينفون استواء، ينفون مجيء، ينفون كذا، لأن كل ما هو معلق على المشيئة فإنهم ينفون. من هنا قالوا قديم، يعني ليس متعلقا بمشيئة، لم يتكلم بمشيئة سبحانه وتعالى. نعم.
والقدر خيره وشره من الله عز وجل.
طيب، هذا أيضا معتقدهم في القدر، معتقد السنة الجماعة، القدر خيره وشره. طيب شره كيف؟ هو الله عز وجل يكون منه الشر؟ النبي قال: والشر ليس إليك. فكيف هنا يحصل هذا؟ ها؟ الشر في المقدور وليس في التقدير، هذا في المقدور وليس في التقدير، أي أن الله سبحانه وتعالى في مقدوراته، في مفعولاته يوجد شر ويوجد خير. يوجد شر محض كإبليس، يوجد خير محض كالأنبياء والملائكة، يوجد خير وشر في كثير من مخلوقات الله من الإنس والجن، يوجد خير وشر هذا في مخلوقاته سبحانه. أما تقدير الله فلا شر فيه، لأن الله وإن خلق شرا يخلقه لحكمة، هذه الحكمة تنفي أن يكون الشر في تقديره سبحانه وتعالى، لأن ما مبناه على الحكمة، وحكمة الله عز وجل مبناه على الحكمة، والحكمة لا تكون إلا خيرا. فلهذا قال تعالى، قال النبي والشر ليس إليك، في تقديرك سبحانه وتعالى. أما خلق الشر، الله خالق الشر، الله خالق كل شيء، قال تعالى الله خالق كل شيء، إذن هو خالق الخير خالق الشر سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. لكن خلقوا الشر لحكمة، خلقوا لإبليس لحكمة، انظاروا إبليس حكمة، ليبتلي الله عز وجل عبادة المؤمن من الكافر والفاجر من المطيع، يبقى هذا حكمة لله سبحانه وتعالى، والحكمة مبناها على الخير. أنت الآن لو عقبت ابنك لما يخطئ، عقوبتك لابنك هذه بالنسبة للابن شر، لكن بالنسبة لك أنت والحكمة وراء ذلك خير، لأنك تربيه، لأنك تربيه حتى ترضعه عن الخطأ. فإذا والله المثل الأعلى، الرب عز وجل خلق إبليس وأنظر إبليس ليبتلي عباده، ليفرق بين المؤمن وبين الكافر، فرق بين الصالح وبين الطالح. إذن الخير والشر هنا باعتبار الشر، باعتبار مخلوقات الله مفعولات الله، ففيها الخير وفيها الشر. أما بالنسبة لفعل الله لتقدير الله فكله خير، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك، والخير بيديك والشر ليس إليك، والخير بيديك والشر ليس إليك. نعم. طيب خالف في ذلك ماذا؟ خالف في ذلك طائفتان، القدرية والجبرية. القدرية رأوا أن القدر، أن أفعال العباد مخلوقة للعباد، وليس الله عز وجل خالق له، فنفوا إرادة الله ومشيئة الله عز وجل المتعلقة بأفعال العباد، فالعباد هم الخالقون لأفعاله. أما الرب عز وجل لم يرد هذه الأفعال ولم يخلقها، لا يتعلق بذلك إرادة ولا مشيئة. قابلهم الجبرية فقالوا بل العبد ليس له إرادة ومشيئة، الإرادة والمشيئة كلها للرب سبحانه وتعالى. يبقى طائفة غلت في إرادة العبد حتى نفت لها إرادة الرب وولي القضية، وطائفة غلت في إرادة الرب حتى نفت إرادة العبد، وهؤلاء من؟ وهؤلاء الجبرية. أهل السنة والجماعة يثبتون إرادة للعبد وإرادة للرب، مشيئة للعبد ومشيئة للرب. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولهذا مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربعة: مرتبة العلم وهي أزلية، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. أربع مرات. أول شيء العلم، فالله سبحانه وتعالى عالم علما أزليا بالأعيان والأعمال، عالما سبحانه وتعالى عالم بالأعيان وأن الله عز وجل يخلقها، وعالم بأعماله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم سبحانه وتعالى الكليات ويعلم الجزئيات، يعلم لا نقول نزول المطر بل عدد قطرات المطر، وعلى أي مكان تنزل تلك القطرات، وما يخرج بسببها من الحب والنوى، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب إلا ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل ذلك ذرات الرمل يعلمها الله سبحانه وتعالى، عدد الحيتان في البحار والمحيطات والأنهار يعلمها الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربعة: العلم وذا شامل، خلافا لغلاة القدرية الذين قالوا بأن الله لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، لا يعلم أصلا عن أفعال العباد حتى تقع، فيقولون الله لا يعلم عنها، والله عز وجل عليم بأفعال العباد قبل أن تقع، بل كل ذلك مكتوب عنده في اللوح المحفوظ. ودي المرتبة الثانية اللي هي مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. وهذه الكتابة قسمها العلماء أقسام بناء على الأدلة. قسم الأول كتابة في اللوح المحفوظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قسم الثاني من الكتابة الكتابة العمورية في بطن الأم، كما في حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل ملكا وفينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، كتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد، هذا كله مكتوب في بطن أمك. ثم الكتابة الحولية وهي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر الحكيم أمرا من عندنا. ثم اليومية، البعض يجعلها كتابة من الأنواع والبعض لا يجعلها كتابة، وهي فوق المقادير إلى المواقيت، إنزال هذه المقادير إلى المواقيت. هذا كله موجود فين؟ هذا كله موجود به الأدلة الشرعية. كل يوم هو في شأن، يغني ويفقر ويصح ويمرض ويحيي ويميت وكذا، كل هذا موجود ومكتوب وفي اللوح المحفوظ. طيب، هذه مراحل الكتابة، عرفنا الطائفتين اللتين خلفتا في هذا الباب. طيب سريعا بقى سؤال في الإيمان، في القرآن، في القدر. سؤال في الإيمان، لخص ماذا بقى رسول الجماعة في الإيمان. ها يلا الإيمان، ها بطاعة الرحمن وينقص بحسن. طيب سؤال، ما الفرق التي خلفت في الإيمان؟ ما الفرق التي خلفت في الإيمان؟ الفرق، ها قولي يا علي. المرجئة من ناحية خلف وهم طوائف، ها ماذا؟ قد إيمان ما يزيد، اختلفت فرقه، منهم من قال إيمان قول، منهم من قال تصديق، منهم من قال قول وتصديق، منهم من قال معرفة. طيب الأخرى، الفرقة الأخرى، ها خوارج والمعتزل من ناحية قالوا الإيمان قول اللسان واعتقاد، ها قلمهم قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. طيب إذن خلفوا أهل السنة فيه في الزيادة والنقصان. طيب معتقد أهل السنة جماعة في القرآن، ها في القرآن آيش فتحي كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة، ها بحرف وصوت وكذا. طب الفرق التي خالفت، أشهر الفرق التي خالفت في ذلك، ها قولي يا ناس، ها الجهمية قالوا بالتعطيل، معتزلة قالوا بالتعطيل، لا يوصف الله بأنه متكلم. طيب قالوا، طب لو قرأتم الجهمية والمعتزلة وهم يقولون القرآن كلام الله، كيف نفهم قولهم القرآن كلام الله مع أننا ندرس أنهم نفوا أن يكون القرآن كلام الله؟ كيف وهم يقولون القرآن كلام الله؟ عبد اللطيف، يعني هم يقولون القرآن كلام الله ونحن نقول الآن بأنهم نفوا أن يكون القرآن كلام الله، كيف هذا؟ كلام الله المخلوق، يعني تكون الإضافة هنا، القرآن كلام الله إضافة مخلوق لخلقه، كبيت الله، كناقة الله، يبقى القرآن كلام الله كبيت الله، فهم يقولون القرآن كلام الله لكن إضافة إضافة مخلوق لخلقه وله صفة إلى موصوف. ولهذا يصح أن نقول هم ينفون أن يكون القرآن كلام الله حقيقة على الحقيقة، ويقولون القرآن كلام الله لكن كبيت الله. طيب من الفرق التي دخلت في القرآن، ها أي عبد الله الأشاعرة، نعم طبعا الأشاعرة والمتردية والكلابية وكل دي الطائفة طواف متقربة. نعم، فصلوا بين المعنى واللفظ، فقال المعنى مخلوق غير مخلوق واللفظ مخلوق. طب القدر ما معتقد أهل السنة والجماعة؟ إن كل شيء خلق ما بقدر، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. نؤمن بالقدر خيري وشريه حلوي ومره، كل ذلك من عند الله، الله خلق كل شيء. طب يرى أهل السنة أن الإيمان أن القدر أربع مراتب، ها إيه المراتب؟ أيوة أقول يا أخ هناك في الخلف، أيوة أيوة نعم تنظر، أيوة أنت العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الكتابة أقسام، ما أقسام الكتابة؟ ها أقسام الكتابة لوح المحفوظ للعامة في بطن الأم في حسن مسعود، ها دي العمرية، والحولية في ليلة القدر، هذه في ليلة القدر، واليومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت. طيب خالف في القدر طائفتان، ها ها القدرية والجبرية. قول القدرية نعم القدرية يقول بأن أفعال العباد مخلوقة للعباد ليست من إرادة الله عز وجل، يعني هم هؤلاء غلوا في إرادة الرب سبحانه وتعالى في إرادة العبد ونفوا بها ذلك إرادة الرب. يعني القدرية جعلوا الإرادة للرب أو للعبد؟ للعبد، ونفوا إرادة الرب، فغلوا في إرادة العبد فنفوا بها إرادة الرب. طيب طبعا دول المتوسطة، وإلا فالغلاة ينفون العلم أصلا، العلم الله ما يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، وهذا كفر العياذ بالله. طب القدرية قابلهم طائفة أخرى هي ها الجبرية، ماذا يقولون؟ نعم 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 نعم، إذن يقولون بأن الإرادة للرب عز وجل وليس العبد إرادة. أهل السنة والجماعة يجمعون بين الإرادتين، إرادة العبد وإرادة الرب. نعم يعني إيه؟ لا لا ما يقال قديم، إنه قديم ده أن تسوي أزلي سوي أزلي. والكتابة صارت بعد أن لم تكن، لما خلق الله القلم قال اكتب، فلم تكن هناك كتابة قبل الايه القلم. طب هذه الكتابة الذي في اللوح المحفوظ مكتوب إلى ما هو كائن ليوم القيامة ولا ما بعد يوم القيامة؟ نعم إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث كائن إلى يوم القيامة. نعم قال ابن القيم وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، وفي ذلك دليل على كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباد المؤمن بنفسه وأسماه. فاتفقت الأحاديث قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا نقول هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ الجواب لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. واحد زنى ويقول ربنا قدر علي، واحد سرق يقول الله قدر علي، كما جاء لعمر سرقت بقدر الله، يقول الرجل سرقت بقدر الله، قال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لكن يجوز أن أحتج أن 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 أقول، بل يجب أن أقول بأن المعاصي بقدر. في فرق أن أعتقد أن المعاصي بقدر وأن أحتج على المعاصي بالقدر. ما الفرق بينهما يا إخوان؟ ها في فرق بين القول بأن المعاصي بقدر وبين الاحتجاج بالمعاصي على القدر، ما الفرق بينهما؟ ها عزازي يحتج بالقدر على المعاصي، أي يبرر معاصيه بالقدر. طيب وليس القدر دليلا على المعاصي، بل القدر كتابة هذه المعاصي وعلم الله بها، إنما ليس دليلا عليها. اللي بيحتج يحتج بدليل. الدليل على أنها معاصي الشارع وقد نهى عنها، وليس أن القدر دليل على المعاصي تحتج به، إنما تعتقد أن المعاصي وقعت بقدر. هذا يجب عليك، المعاصي بقدر والطاعات بقدر وكل شيء بقدر، كل هذا بقدر. فإذا وقعت في معصية فقل أستغفر الله، وإذا نزلت بك مصيبة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ما يصح في المصيبة تقول مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتي واخرجنا بخير منها وكذا، وتترك الاستغفار. لا، لابد أن تستغفر الله. ولهذا الفرق بين المسألتين هو الفرق بين صنيع إبليس وصنيع آدم. آدم عصى وإبليس عصى، فماذا كان من آدم؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإلى الضغف لا ترحمنا كنا من الخاسرين. يبقى احتج بالقدر على المعاصي ولا استغفر من المعاصي؟ استغفر. طب إبليس ماذا قال؟ رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض لأغنم أجمعين. بما أغويتني، يبقى هنا احتجاج بالقدر على ماذا؟ على المعاصي. فهذا من إبليس. أما آدم عليه السلام فقد استغفر. وحال الإنسان لا يخرج عن إما مصائب وإما معايب. إما مصائب وإما معايب. معايب استغفر، مصائب استرجع. معايب إيه؟ استغفر. مصائب استرجع. إن لا وإن لا يراجعون، لأن هذه بقدر الله نزلت بك مصيبة فتحمد الله عز وجل على كل حال وتسترجع. إنما المعايب وإن كانت بقدر الله لكن بفعلك أنت، أنت الذي أذنبت، أنت الذي عصيت، أنت الذي خالفت الشرع، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة. نعم، هذه الثلاثة أمور. نعم نعم. اللي بينكر العلم هذا أمر ظاهر، إنكار أن الله يعلم أن أفعال عباده قبل تقع لأن أمرها أظهر وما فيها شبهة. إنما من ينكر العموم المشيئة، لأنهم يرون أصل المشيئة موجود والإرادة لكنها متعلقة بالأعيان. الله خلق بإرادة، خلق بمشيئة، لكن هذا متعلق بالأعيان. أما الأعمال فلا تدخل في إرادة الله ومشيئته، فلهذا هم نفوا عموم مشيئة الله عز وجل وإرادته، وأتوا بأشياء تشتبه عليهم، لهذا امتنعوا من تكفيرهم. لكن إذا قامت حجج عليهم ولم يؤمنوا وعاد ردهم هنا إلى تكذيب النصوص أو جحدها فإنهم يكفرون. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم.
نعم، أصل الصحابة. يبقى عندنا أصل الإيمان، أصل القرآن، أصل القدر، هذا أصل الصحابة. طيب أكمل.
وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والكف عما شجر بينهم.
نعم، بهذا معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة. ما معتقدهم في الصحابة؟ الترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والترضي عنهم جميعا، والكف عما شجر بينهم، أي في حديثة معاوية، في حديثة علي. شوف يا أخواني من أجلسنا إيه؟ الكف عما شجر بينهم، وليس البحث والتنقيب وذكر هذه عن ملأ. ولذا بعض المشايخ زي طارق السويدان وغيره ومحمد حسن أيضا ينشر ما جرى بين الصحابة على الملأ ويحقق بقى ومحمد بن بكر دخل وفلان عمل ومعاوية كذا وقال وراح وجاء وعمر بن العاص وموسى الأشعري وخلاف ذلك على الملأ. وهذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة. يعني إيه الإمساك يا أخوان؟ يعني أن تمسك عن أن تتكلم في أحد بسوء، لكن تقتصر على الوارد وتثني على الجميع وتقول بأنهم مجتهدون بين مصيب الأجرين وبين مصيب الأجر. إياك 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 أن تطعن في من؟ في معاوية رضي الله عنه، تقول هذا فعل في علي كذا وعمر بن العاص والذي وعنده دهاء وضحك على أبي موسى الأشعري. طبعا كل هذا القصص ما يثبت من جهة التفصيلات عندهم، يعني ليس أصل قضية تحاكم، هذا ورد. فوالطعن في أبي في معاوية والطعن في عمرو بن العاص والطعن في هؤلاء الصحابة الكرام، كل هذا لا ينبغي أن تقوله، ولما تمسك عما شجر بين الصحابة ولا تتكلم إلا بخير. لكن حقق، أنا أقول دار خلاف بين علي ومعاوية باجتهاد في مسألة قتل عثمان رضي الله عنه، قتلت عثمان رضي الله عنه، وكان الحق مع علي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أدنى الطائفتين حق، بنص حديث النبي في عمار الذي كان مع علي تقتلك الفئة الباغية. ونترضى عن معاوية ونقول كان مجتهدا ومأجورا فله أجر وليس مأزورا. لم يكن معاوية من مع مأزورا، أي من مع من الصحب، إنما دخل لا شك في الجيشين أصحاب الأغراض الفاسدة. لكن نتكلم عن معاوية ومع مصحبة وعلي ومع مصحبة، كلهم مرضي عنهم وكلهم بين أجرين وأجر. ونقول كما قال بعض السلف لما سئل عن ذلك فقال تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومعاوية رضي الله عنه محنة، أي يمتحن به، فمن طعن في معاوية رضي الله عنه فقد طعن في أصحاب رسول الله وقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا لما سئل أحمد رحمه الله تعالى وقيل له إنها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه، فاشتد أحمد وقال لا تكلم لا تؤكل لا تشارب، وطعن في الرجل وحذر منه. نعم، فنتردى عن جميع الصحابة. وهنا أيضا تصحيح تاريخي، اليوم يوم التصحيحات التاريخية، تصحيح تاريخي. ما هو؟ نحن نقول الصحابة اختتلوا، الصحابة اختلفوا، الصحابة اختتلوا. الصحابة ونطلق القول بأن الصحابة هكذا، ونقول الصحابة صاروا أقساما. قسم هو علي ومن معها من الصحابة، وقسم معاوية ومن معه من الصحابة، وقسم اعتزل. القتال الدائر بين علي ومعاوية، أي الأقسام أكثر؟ التي اعتزلت. ذكر ابن سيرين أثرا قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000 صحابة، لم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. يبقى المعسكران في من أصحاب كم؟ 30 صحابة، لم يبلغوا 30 من كم؟ من 10,000. يبقى ما نقول صحابة اقتتلوا الصحابة، هؤلاء عدد عشرات قليلة، بضع عشرة صحابيا وتأولوا ومرضي عنه. هذا الواجب علينا تجاه صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول الصحابة أفضل ممن جاء بعده، العرب أفضل من العجم، الرجال أكمل من النساء، ما الفرق بين الثلاثة؟ قولي عبد المتعال. ابدأ العرب، العرب أفضل من العجم جنسا لا أحادا، الرجال أفضل من النساء جنسا لا أحادا، الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم جنسا وأحاد، جنسا وأحاد. معناها إيه يا أخوان؟ أن كل صحابي أفضل من أي تابعي، ولهذا لما هنفرق أو نقارن أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ ها ها، معاوية. لماذا؟ لأنه صحابي. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الصحابة أنفسهم، وقال في من أسلم بعد الفتح لو بلغ مد، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان الصحابة اللي أسلم بعد الفتح لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا، ما أدرك الصحابي الذي أسلم قبل ولو أنه أنفق نصف المد؟ عارفين نصف المد؟ حتى لو كان مد الشيخ علاء. على فكرة معلومة برضو جديدة هدية لكم، أول مرة أنا أكل الصاع بقى وأوزنه المرة دي، اخترت بقى مين؟ طبعا كتب الفقهاء بيقولوا ها الصاع كام؟ 4 عمدات بحفنة الرجل إيه؟ المعتدل. جبنا احنا الشيخ علاء حفنته معتدلة ولا أزيد؟ أزيد، قلنا نزود شوي نشوف كده هتطلع حفنة إيه؟ جبنا حفنة الشيخ علاء، مد الشيخ علاء وزودت أنا عليه كتير يعني كمان إيه، خليته كده فطلع كم بالأرز الأبيض هذا؟ 1.8 كيلو، قول 2 كيلو على أقصى. يعني هو نفسه عمل طلع 1600، قلت له أنا هزود أنا شوية أحطه عليه يعني، فصاع الشيخ علاء 2 كيلو إلا كذا يعني 2 كيلو ده أقصى، ده صاع الشيخ علاء خلاص، والحمادي الاثنين تبع رئاسة الجمهورية، الشيخ أحمد الحمادي كان حرس جمهوري والشيخ علاء حرس خاص رئيس الجمهورية. صحيح عندنا أحمد الحمادي هنا، انتبه وحدش يتكلم، عندنا الشيخ علاء كان حرس خاص والشيخ أحمد الحمادي كان حرس جمهوري، يعني عند رئاسة الجمهورية كلها عندنا حفنة. شو بقى بتاع الحرس الجمهوري بيجيبوه بقى كده، فحفنة الحرس الجمهوري المد بتاعه طلعوا كده، طلعوا حوالي 1.8 كيلو يعني 2 كيلو أقصى. ده بالمناسبة إذا ما اعتمدناش صاع الشيخ على، لكن احنا نقول نطلعوا يعني من عندكم شوية خلوها 2.5 كيلو يعني من باب الزيادة والصدقة، لكن اللي هيخرج 2 كيلو من هذا 100% إن شاء الله يكفيانه بزيادة. هذا صاع الشيخ، جبنا الميزان وزناها أكثر من مرة يعني. الشيخ علاء رخ كان دائما احنا نلاحظ نقول دائما إذا ذكرنا حفظ المعتدل ننفى أن يكون علاء رخ، لا بمد علاء رخ طلع 2 كيلو إلا 200 جرام يعني صحيح هيبقى تمام. نعم طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما ينفق من أسلم بعد الفتح ولو كان جبلا لا يدرك ماذا؟ مد الصحابي أو نصف مد الصحابي الذي أسلم قبل، ما يدركه، مش مثله، مش جبل كمد أو نصف، لا لا يدركه لا يبلغ. فكيف بالصحابي مع التابعي؟ فكيف بالصحابي مع التابعي؟ فالصحابة لا يعدلهم أحد. طيب وقلنا هذا في جميع الصحابة. طيب يا أخواني وفي جميع الأعمال، يعني مثلا نقول قد يكون جهادنا أعظم من جهاد الصحابة، قد يكون علمنا أعظم من علم الصحابة، قد يكون نفقتنا أعظم من نفقة الصحابة. البعض قال هذا، إن ممكن من يأتي على الصحابة عبارة الشيخ العثيمين تظن في السفرية، الشيخ العثيمين بيقول إنه للصحبة لا أحد يدرك فضل الصحبة كصحبة، لكن ممكن أحد يدرك فضله أو يزيد فيما هو من بعض الأعمال. ونحن لا نوافق الشيخ على هذا، ونقول النبي نفسه شرح ليه. قال ابن تيمية وهو يبين ما أقول، وأنه حتى في الأعمال ما يبلغ أحدهم أحد متابعين عمل هؤلاء، أن هذا لا يعرف إلا من قبل وحي، لأن الأعمال لما تعرف بالقلوب وتعرف لا بالقدر. يعني أنت الآن هتقول، ممكن تقول نفقة هشام أفضل من نفقة مثلا مثلا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب مثلا أنفق 100، هشام ينفق 1,000,000، يبقى هشام أفضل من عمر على اعتبار أن 1,000,000 أفضل. لا، الأفضلية لا تحسب هكذا. ولهذا النبي جعل الجبل ما يدرك المد، ما يدرك المد. فلو المسألة عقلية هتقول ان من انفق الجبل افضل من من انفق المد، وان كان من اسلم قبل افضل من اسلم بعد، لكن في النفقة تفوق نفقة الجبل نفقة المد. النبي قطع، فلا يعرف ذلك الا من قبل وحي. هتكلم ابن تيمية في المنهاج الا من قبل وحي، وما في، لان مجموع الافضلية في العمل مجموع امرين، ما في القلب وما في الظاهر. ومن ذا الذي يمكن أن يقول بأن فلانا أفضل من فلان؟ ولهذا وإن قال الشيخ ابن عثيمين هذا، وإن قال بعض أهل العلم هذا، إلا أنه يعتعجز البشرية أن تمثل برجل واحد. وبهذا يتبين لنا الضلال وانحراف طلعت زهران لما قال بأن جهاد صلاح الدين الأيوبي. ما أنا بقولك كل الناس دي متورطة في كل باب. جهاد صلاح الدين الأيوبي أفضل من جهاد خالد بن الوليد، هاد برضه ده افضل. صلاح الدين ادبهم رباهم خلوهم قاعدين على ارض زي البط، وهو بيقول لك كده افضل من جهاد خالد بن الوليد. نقول لا جهاد يعدل جهاد الصحابه، ولا علم يعدل علم الصحابه، ولا نفقه تعدل نفقه الصحابه، لأن النبي قطع ذلك. ماذا حساك أن تقول أفضل ليه؟ ها أفضل ليه؟ من أي جهة؟ الكثرة. النبي رده بما في القلوب، قلبك ما حكم عليه، أما قلوب الصحابة حكم عليه، فعلم ما في قلوبه فأنزل السكينة عليه. ولهذا حتى ولو رجحت أنت هذا القول إلا أنك تعجز عن التمثيل، هتمثل بمين؟ هتمثل بعمل مين افضل من عمل مين؟ ولهذا تفضيل جهاد خالد صلاح الدين، بغض النظر عن أشعرية صلاح الدين، لكن هذا لا يمكن. لا تقارن بين صحابي واخر، ذاك رجل سوء. انها هنا رجل يقول بان معاوية افضل من عمر بن عبد العزيز، عمر العزيز افضل معاوية، قال رجل سوء لا تكلمه كذا كذا، ما في. بل حكم السلف ان الغبار الذي كان يدخل انف معاوية مع الرسول افضل من كذا وكذا من مثل عمر بن عبد العزيز. دول صحابة، الصحابة لا مقارنة بينهم وبين غيرهم. ها.
قال طلعت زهران في شرح عقيدة الرازيين الشريط الثالث.
ها اسمع يا علي الاول النقل ده.
قال صلاح الدين كان عنده إخلاص شديد جدا.
اسمع بقى، اسمع بقى الكلام بتاع المشايخ ده، سيد قطب والإخلاص والصدق والنظام والبتاع اللي مر معاه ومش عارف ايه الإخلاص، الناس دي مش عارف انها موكلون ملائكة بينزل بقى بقى أنبياء بينزل عليهم وحي من السماء ولا ايه. صلاح الدين كان ها
كان عنده إخلاص شديد جدا.
أنت تحكم علي الآن بالإخلاص؟ أنا رجل من بتكلم من الظهر هتقول بقى انا مخلص في نصر عقيدة السلف مخلص، تحكم لي لعلي ارائي؟ تحكم ما تحكم لي، قول احسب. كان مخلصا
عنده اخلاص شديد جدا.
لا شديد جدا، اخلاص شديد جدا.
وكل المسلمين عندهم اخلاص.
يا الله، ده كل المسلمين عندهم اخلاص، كل المسلمين عندهم اخلاص. بالله عليك يا اخواني، هذه عبارة مشايخ؟ كل المسلمين عندهم اخلاص؟ صلاح الدين ما قبلنا اصلا، ما قبلنا التعبير عن صلاح الدين من عنده اخلاص شديد. لكن كل المسلمين عندهم إخلاص شديد، كل المسلمين عندهم إخلاص. الإخلاص من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح؟ أعمال القلوب. وأعمال القلوب يعرفها من؟ رب القلوب. رب القلوب هو الذي يعرف أعمال القلوب. أنا سأصلي بك سأبكي، أنت لك إيه؟ أنت ممكن أن تقول بكى الشيخ لأن عمل ظاهر، لكن لا يمكن تستطيع أن تقول أخلص الشيخ، مستحيل مستحيل. أنت تحكم بالظاهر، بكى الشيخ، جاهد صلاح الدين، لكن تقول أخلص صلاح الدين؟ لا، فضلا أن يكون كل... يعني أنتم ما شاء الله كلكم عندكم إخلاص يا جماعة، حكم طلع ظنكم بإخلاص، كلكم بالإخلاص، والخارج عندهم إخلاص، والأشعر عندهم إخلاص، والإخوان كلهم إخلاص، والتوحيد كلهم إخلاص، كله إخلاص يا جماعة. أي واحد علامة الإخلاص أن تكون مسلما. طيب أكمل. ده نوعية المشايخ التصدروا أزمانا وعشرات السنوات لهذا التاريخ، ده لابد من محوه مسحه، لا تعرف الأمة بهم ولا بكتبهم ولا الدلالة عليهم، امسح امسح هذا التاريخ الأسود. نعم، إلا أن يتوب الواحد.
وما فيه أحد حارب الشيعة مثلما حاربهم صلاح الدين في التاريخ كله، وما فيه أحد حارب الصليبيين مثلما حاربهم صلاح الدين في التاريخ كله، لا أيام الصحابة ولا بعدهم.
لا أيام الصحابة ولا بعده. لا أيام الصحابة ولا بعده.
يعني الذي فعله خالد بن الوليد وأبو عبادة بن
الجراح. بس كمان يعني مصر مصر كمان، يعني الذي فعله خالد، خالد اللي هو من به سيف الله المسلوم، من الذي سماه السيف؟ ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. طب صلاح الدين قف هذا؟ صلاح الدين أشعاري، بنرجو يمكن يكون جاهل بالأشعارية ولا جاهل بكذا، أشعاري من ناشئي مذهب الأشاعرة في مصر والمغرب وسائر بلاد المسلمين، صلاح الدين الأيوب. هات يا شرك. لكن نرجو أن يكون الرجل جاهل، لأن رجع إلى معلمه من الصغر هذا عند الله، لكن أيضا لابد من ترجمة له عشان تعرفه. صلاح الدين الأيوبي مو بأشعاري، عادي ناشر يعتقد أن هذا مذهب أهل الحق، ومن هنا دخل إلى الجامع الأزهر المذهب الأشعاري واستوطن من تلك الأيام. لكن كان له فضل عظيم بعد فضل الله في إزاحة هذه الدولة العبيدية الباطنية التي ظاهرها باطنها ظاهرها الكفر وباطنها الزندقة. لا، ظاهرها قال شيخ الإسلام
الرفض،
ظاهرها الرفض
وباطنها الكفر المحض،
وباطنها الكفر المحض، ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض. كان على منابر مصر على مدار 200 سنة، 200 سنة، على مدار 200 سنة يسب الصحابة على منابر مصر. طيب نعم، لكن أشعري ونشر هذا المذهب. نعم،
يعني الذي فعله خالد بن الوليد وأبو عبادة بن الجراح في النصارى لا يساوي شيئا مما فعله صلاح الدين في النصارى.
وشيئا طبعا نكرة تدل على العموم، لا يساوي شيئا يعني أي شيء مما فعله صلاح الدين. شوف قارن بين صلاح الدين وبين أبو عبادة خالد بن الوليد. يا أخوانا بقول لكم التركة كبيرة، تركة كبيرة يا أخواني، تركة كبيرة أوي 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 جدا، تركة كبيرة جدا جدا جدا. كل يوم تسمعوا جديد صح؟ أظن الحمد لله ما عادش أي حد عنده حاجة، ولا حتى أخونا علي عاد في قلب أي شيء، الحمد لله كله خلاص له، لأنه ما 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 يسعك إلا هذا. هيسعك إيه؟ أنا عايز أفهم هيسعك إيه بعد هذا كله. أنت حبيت يا شيخ ده الباب ده بابهم بس كان إيه واحد كسره كده 5 سنت وسدت، الحق الثاني. قال طيب يا شيخ ما يعني تاني سد ده الباب اتشال، هتعمل ايه؟ تسد ديت ولا ديت ولا ديت ولا ديت؟ فهو الاخ بيبقى مفكر ان ايه المساله احنا بنتكلم، ها يبقى حته ايه فتحة كده في الباب هنسدها وخلاص، سد في الجدار كده سد، لكن هو عمال يسد هنا والتانية جت سد هنا والتانية جت، ما عادش الباب خلاص اتشال. جهاد صلاح الدين افضل من جهاد خالد بن الوليد وابو عبيدة امين الامة، جهاده الذي بلغ ما بلغ رضي الله عنه، ده غبار، شوف خلي بالك غبار انف معاوية هو مع النبي، مع النبي غبار بس كده، هو مجاهد مع النبي، غبار الجهاد ده، غبار الجهاد ده خير من عمر بن عيس كذا وكذا. طب عمر بن عيس ولا صلاح الدين ايهما افضل؟ اخواني عمر بن عيس ولا صلاح الدين؟ بملء الارض من صلاح الدين. فهذا امر يعني مع لا ضابط ولا اصل ولا نص ولا اثر ولا اسناد ولا رفع الفهم سلفي، هو كده وخلاص. نعم
شيخنا بعض اخواننا يسأل يقول
لا اتي النقلات، نخلص النقلات الاول. نعم ها. قال
قال السيوطي فقد كان السلطان صلاح الدين الايوبي رحمه الله كما وصفه اصحاب التراجم شافعي المذهب اشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الامام الاشعري، وقد امر السلطان صلاح الدين الايوبي المؤذنين في وقت التسبيح ان يعلنوا بذكر العقيدة الاشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين
عرفتم تاني قاعد انتبهوا، هذه فائدة تصحيح تاريخ اليوم، اليوم تصحيح التاريخ ها.
فقد كان سلطان صلاح الدين الأيوبي رحم الله كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص
بنشر، احنا قلنا بقى لم يكن أشعري فقط بل ناشرا لمذهب الأشعر ها الدليل.
وقد كان له اعتناء خاص،
أي واحد يسمع مني كلمة ليس لها مستند حكمني إليها وأنا راجع إن شاء الله، أنا راجع عن أي كلمة لا مستند لها، أي كلمة لكن جاءتك الكلمة بمستند انتقلت المسألة عندك انت بقى، هتقبلها ولا لا؟ لك عندي ألا أتكلم إلا بمستند، فإذا جاءك الكلام مسندا ما الواجب عليك؟ كلمة واحدة، أما وقد سمعت بقي كلمة، اقرأ القرآن من أول إلى آخره هتجد الكلمة الثانية أخت الأول لازمها ها وأطعن، سمعنا وبعدين وعصينا وأطعنا. البشرية تنقسم إلى قسمين بعد سمعنا، سمعنا مشترك بينهما، بعد سمعنا قول ليث المؤمن هيقول أطعنا وغير المؤمن هيقول إيه عصينا، يبقى الفارق عصينا أطعنا، هذا هو الفرق. ثم قال ها وكان يأمر،
قال وكان وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري، وقد أمر السلطان صلاح الدين المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة إلى أن قال ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر الأصول وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي، واستمر ذلك مدة طويلة حتى بعد وفاته.
تمام.
ونقل عن شيخ يسمى محمد بن علان الصديق الشافعي.
خلاص نعم خلاص نعم نعم.
سؤال يا شيخنا حول ما مضى.
نعم. ها.
يقول بعض الإخوة كيف تردون على من يقول شغلتم الأمة بالرد على مشايخ السلفية، فهل شغلتموهم بالرد على النصارى واليهود ودعوتهم للإسلام؟
جزاك الله خير، جزاك الله خير على حرصك هذا، وأبشرك إن شاء الله لقد رددنا على اليهودية ورددنا على النصرانية ورددنا على الملاحدة ورددنا على الماسونية ورددنا على الرأسمالية ورددنا على الاشتراكية ورددنا على عبادة الشيطان وما تركنا أحدا. هتقبل؟ موجود عندنا. ايه رأيك بقى؟ شغلنا الأمة بالرد على كل باطل، رددنا على الصوفية، رددنا على الرافضية، رددنا على كل، ها مش ده انت المطلوب يا حبيبي؟ مش ده المطلوب مننا؟ ارجع ان شاء الله، ارجع الى عقيدة الملطي. تعرف اسم الملطي؟ تعرفه في حياتك؟ سمعته؟ مش عبد القادر عودة، مش عبد القادر عودة يعني، ولا سيد قطب؟ تسمع ابو الحسين الملطي؟ عارفه؟ ارجع وشوف الفرق دي كلها. تسمع عن واحد اسمه السكسكي؟ تعرفه يا له؟ تعرفه؟ تعرف السكسكي؟ ارجع لكتابه البرهان كده تلاقي الرد على الفرق ده. شوف ايه اللي انت عاوزه، ايه اللي انت عاوز؟ عاوز الروافض؟ عايز اليهود؟ ردد. هتقبل بقى كلام في دول؟ عاوز النصارى؟ ردد. هتقبل اللي انت ما تعرفوش ربنا عليه؟ انت ابن حرب بوكو حرام؟ عارف ايه؟ عارف حاجه اسمها بوكو حرام؟ رددنا عليه. حتى الدجال لسه ما جاش ربنا عليه الى اخر الزمان، ونصرنا مسيح الحق على مسيح الباطل. عارف يأجوج ومأجوج؟ ربنا عليه. وحققنا هما من بني ادم ولا مش من بني ادم؟ هيدخلوا النار. قامت حج عليهم ولا ما قامتش الحج عليهم؟ ولا كان لهم نبي ولا ما كانش لهم نبي؟ حققنا يأجوج ومأجوج لسه ما جوش. ها هتقبل بقى؟ هي القضية دي عندك فعلا؟ هي دي قضيتك فعلا؟ احنا ما ردناش على يد النصارى واشغلنا الامه برد على مشايخ السلفين وما ردناش على يد النصارى؟ طب انت دلوقتي احنا رددنا على يد النصارى، اللي انت عاوزه ملاحده صوفيه اشعار، قول لي من شر على وجه الارض ما ردناش عليه الا شر احنا لسه ما عرفناهوش بقى. هتقبل هذا؟ لا. السؤال بقى الثاني، انا مش هرد على دول بس، هل هذا يمنع قبول الحق؟ انا متخصص واقول لك كمان ومغرض، واقول لك كمان متربص، لكنني قلت حقا فيه، هل قبولك للحق متوقف على انني لا اكون متربصا ولا 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 اخره، ولا قبولك الحق متوقف على سياق الامر بدليله؟ انا شايف نفسي انا عايز ابقى الشيخ الوحيد بس مثلا، يعني انا مغرض، انا حاقد، انا حاسد، انا اي شيء، ورددت بحق ولم اضل على دول، انا كده تخصصي كده ولم ارد على اولاد. السؤال بقى، شوف انا بجيب لك اعلى حاجه عشان اعرفك كيف تفهم دينك يا مسكين. مع كل هذا ونطقت بحق، الواجب ايه؟ علمناك اول امس ايه الواجب؟ ايه قبول الحق من ابليس، فهب ان ابليس تكلم بحق، تقبله ولا ما تقبله؟ فمساله بيضحكوا عليك يقول لك ده دول قاعدين، مصطفى العدو قال كده، مصطفى العدو قال ان الناس دي قاعده بس كده، لا بيرد على يهود ولا مشركين ولا بيرد، وتلاقي ما بيصلوش، وتلاقي الواد كان لسه بيعاكس نساء امبارح ويتقبط المراه، والنهارده جاي يتكلم في مش عارف ايه. تخيل. طب انت بقى يا مصطفى عدوي ايه رايك في مثلا الشعراوي ده كان رجل له جهود في الرد على الملاحدة؟ طب انت ايه رايك في كشك ده كان رجل مخلص ويرد على الباطل في زماني وعصري وكان له كذا 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 كذا؟ طب انت ايه رايك يا حويني؟ حويني ثم توفي الشيخ كشك رحمه الله في رجب 1417، فاللهم اغفر له وارحمه وارض عنه كفاء ما نافح عن دينك وما جهر بكلمة الحق. انت عارف كلمة الحق اللي عند كشك ايه يا ابني؟ كلمة الخوارج. كلمة الحق اللي عند كشك اللي جهر بها كلمة الطعن في الحكام والطعن في السلاطين، دي كلمة الحق، هي نفس جهاد كشك عند مصطفى العدوي. تعرف تقول لي يا حويني، تعرف تقول لي يا مصطفى العدوي كلمة الحق هي ايه؟ شرح رسالة اصول السنة لأحمد؟ لا. طب رد على الأشاعرة والصوفية وكذا؟ لا. ده مصطفى محمود نفسه بيسألوه عن مصطفى محمود صاحب الشك وصاحب كذا، بيسألوه عن مصطفى محمود بيقول أنا ما قرأتش عن الرجل كثير، لكن أعرف أنه كان له كلام كويس جدا في توحيد الربوبية ولا مش عارف في إيه، في بيان قدرة الله. إن الوحيدون اللي احذرهم اللي ما بيتكلمش لا في يهود ولا في نصارى ولا لهم جهود مطلقا، وكان الواحد فيهم بيعاكس بنتي أمس واليوم بيتجرح ويعدل، هما اللي بيسموهم المداخل. بس اتفقت كلمته على هذا، دول تبع المخابرات الأمريكية عند حازم شوماني، إنما سيد قطب لا، وإنما جماعة التبليغ دعاء، إنما اللي تبع المخابرات الأمريكية المداخل. طيب وعند الحويني دول ملاطيش دول هما اللي ايه. نعم، فالله المستعان. نعم اقرأ. نعم 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 خلاص نعم نعم ها.
فيما صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن مخطئهم وطلب المفارج الحسنة له وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه، هم أعلم بالحال والحاضر يرى ما لا يرى الفات، وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب، وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات المسلمين فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين مع اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، وقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه طريقة صلحاء السلف وما سواها مهاون وتلف.
الله أكبر. نعم نعم. كنت أسأل حاجة علي؟ القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. أما أقول ده شيء بقضاء ربنا يعني بقضاء وقدر، أو أقول ده شيء بقدر ربنا يعني بقضاء وقدر، فإذا ذكرت الواحد فيهم بس دخل فيه الآخر. طيب ولما أذكر القضاء والقدر مع بعض، فالقدر للتقدير علمه وكتبته، والقضاء للمقضي الواقع. فاحنا اعتكفنا ده قضاء وكتبته عند الله تقدير، يبقى اعتكفنا ده بقضاء وايه وقدر. قضاء للواقع، قدر للمكتوب. طب لما انا اقول هذا الشيء بقدر الله يعني بقدر الله وقضاء الله، إذن إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر معا كان القضاء ليه يا أخوان ها للواقع والقدر للمكتوب. نعم كل واحد الصحابة نفسهم ده من باب أولى بقى، ده الصحابي اللي أسلم بعد الفتح لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد الصحابي اللي أسلم قبل الفتح نصيفة، يبقى احنا بقى ايه، يبقى احنا بقى حدث ولا حرج، يبقى احنا لو أنفقنا جبال الأرض بقى. لا ده النبي خطب الصحابة نفسهم، احنا من باب اولى اذا كان الصحابة ذاته اللي اسلم بعد الفتح لو انفق جبل لا يصل مد الصحابة اللي اسلم قبل الفتح او نصف المد، يبقى انا بقى اللي الصحابة اللي هو اسلم بعد الفتح افضل ممن اتى بعده، يبقى اللي بعده لو انفق ايه، لو انفق جبال الارض ما بلغ مدة ولا نصيفة الصحابة اللي اسلم قبل الفتح، باب اولى مش احنا بقى يبقى جبلنا او مدنا ممكن يكون افضل من نصف مد الصحابي؟ لا، ده احنا من باب اول. ده اذا كان الصحابي نفسه اللي اسلم بعد الفتح لا يبلغ درجة من اسلم بعد الفتح، فما بالغ بقى بنا؟ يبقى احنا الله تولى. لكن الحمد لله احنا نحن هدايتنا معقودة بمن؟ باتباع الصحابي. نحن نعمل في اتباعه، في محبته. نحن الذين جئنا من بعده. والله ذكر ثلاث طوائف في القرآن للفقراء المهاجرين، ده الأولى، والذين تبوا دار الإيمان ده الثانية، الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم. شرط المهاجرون على الهداية، والأنصار على الهداية، ومن جاء بعدهم شرط هدايته اتباع طريقتهم والطرد عنه. ومن هنا استنبط الإمام مالك، الإمام دار الهجرة، أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، في الفيء، لأن السورة سورة الحج ذكرت لمن يكون الفيء، فذكرت المهاجرين وذكرت الأنصار وذكرت من ترد على المهاجرين والأنصار ولم يكن في قلبه غل ولا حقد عليه، والروافض ليسوا كذلك، إذن ليس لهم نصيب في الفيء. نعم، اقرأ أحمد.
قال رحمه الله: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى رسال رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف.
هذا إثبات علو الرب سبحانه وتعالى، وهو مجمع عليه عند سلف الأمة أن الرب على ماذا؟ على عرشه مستوي. طب خلف في ذلك طوائف؟ طبعا انتبههم الصحابة، مر معنا الصحابة. ما الطوائف التي خلفت في مبحث الصحابة؟ خالف في ذلك الخوارج، كفروا آل البيت عليا والبيت، والروافض كفروا أبا بكر وعمر. يبقى نتبرأ من طريقتي الخوارج الذين يسبون الصحابة، والروافض الذين يسبون الصحابة. يبقى خالف في ذلك الخوارج والروافض. في طائفة ثالثة أيضا خالفت في ذلك، القطبية. القطبية أتبع سيد قطب، سيد قطب وأتباعه ومن نصره ومدحه، ومن نصره ومدحه، لأن سيد قطب طعن في معاوية، طعن في عمرو بن العاص بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم وغير ذلك من هذه الأمور، طعن سيد قطب. فمن الطوائف التي لا ينبغي ترك ذكرها هذه الطائفة، طائفة القطبية. ومن أثنى على سيد قطب، عايزين تعرفوا الحويني، الحويني نفسه طعن في سيد قطب طعن شديد جدا، تخيلهم، ومدح ومدح شديد جدا، تخيلهم. الحويني يقول في سيد قطب، يقول الحويني في سيد قطب بعد اعترافه بسبيل عثمان، شوف ينقل سب عثمان، بيقول ايه بقى؟ انتبهوا، كتاب كتاب العدالة الاشتراكية في الإسلام التي يسب فيها عثمان بن عفان سبا مقضعا، ويسب بني أمية، ويتكلم كلام، يعني الكلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير ده عن عمرو بن العاص ولا يساوي، ولا يساوي حاجة في جانب اللي كتبه سيد قطب. أبو إسحاق الحويني من بلدة حوين تبع كفر الشيخ بيحكم على سيد قطب إن سب عثمان وبني أمية سب الواد الحقير الصحفي ده اللي تكلم في ما يبلغ، ولا يبلغ شيء في اللي كلمه سيد قطب. ما شاء الله، اذا ده ظل مضل اقل حاجه، يعني كلام فظيع، يعني كلام فظيع. هو بيقول كده: وليته تبرأ منه قبل ان يموت، كنا نتمنى ان يتبرأ منه قبل ان يموت. يعني ايه؟ يعني اثبت عدم رجوع سيد قطب. يبقى مات سيد قطب على سب عثمان بن عفان سبا مقضعا، سب عظيم جدا، سب جديد جدا، سب كذا، سب كذا، سب كذا الى اخره، سب ما سبه هذا الكتب الحقير ما سب. طيب نعمل ايه بعد ذلك؟ لو جبنا اصغر واحد في المسجد هيقول ايه؟ اصغر واحد في المسجد هنقول ايه؟ قول يا خير، لما واحد يسب عثمان بن عفان سب فظيع جدا جدا جدا، ما بيسبوش حتى الكتبة الكتاب الحقيرون، يبقى ده الرجل ده ايه؟ مبتدع وضل ومضل. ده خير بيقول كده، لكن ماذا قال هنا الحويني؟ قال إنه كلام ما ينفعش أبدا يقوله مسلم، ما ينفعش يقوله مسلم. يا الله يا أخوان، طب وبعدين يا حويني؟ أكيد كده. طب وبعدين؟ وبعدين بقى خد يا سيدي. فلم يقرأ سيد قطب، لم يقرأ. المسألة كلها ركع عندي نوم، لم يقرأ، لم يقرأ. إنما كان رجل يتكلم بقلبه، إنما كان رجل يتكلم بقلبه ويتكلم بقلمه، فخانه قلمه الأدبي في مزالق شرعي. وبعدين قال بعد قال إيه في نفس الكلام، لكن فمثلا اتهموا الجماعة اللي هم بقى بيشدوا الحبل على سيد قطب. هو بيكتب بقلبه ويكتب بقلمه، هو اشكاليته انه ما بيقراش، عشان كده سب عثمان، سب كذا، سب كذا، الحاجات دي كلها، الاوصاف كلها، بس هي راجعه انه ما بيقراش. لكن الجماعه بقى اللي بيشدوا الحبل، عارفين جماعه اللي بيشدوا الحبل؟ انتم بتشدوا الحبل. الجماعه بقى اللي بيشدوا الحبل على سيد قطب، بين سيد قطب بيقول بخلق القران، انا اجزم ان هذا ما خطر على بال سيد قطب ابدا، لم يقل بخلق القران. يعني ايه النتيجة؟ ايه النتيجة بعد انه الكلام ما ينفعش يقوله مسلم؟ ايه النتيجة بعد ان سب عثمان سب مخضع؟ ايه النتيجة بعد ان سب عثمان سب ما قالوش الكاتب الحقير؟ ايه النتيجة يا اخوان؟ ايه النتيجة يا اخ علي؟ يبقى سيد قطب ده ايه؟ يبقى سيد قطب رجل كتب بقلبه وكتب بقلمه، المسألة بس كلها كان عنده عيب واحد، ما كانش بيقرأ. يا الله، يبقى سيد قطب ضال، يبقى سيد قطب منحرف، سيد قطب اللي بيقول ابو سفيان اسلم اسلام الشفتين بس، الايمان لم يدخل الى قلب ابي سفيان. تخيلوا، سيد قطب بيقول الايمان لم يدخل لقلب ابو سفيان، اسلم الشفتين بس. هكذا يقول سيد قطب. الله المستعان. فهذه طائفة لابد من ذكرها. يبقى خالف الصحابة خوارج، الروافض، القطبية وأتباع القطبية. نعم من البغية؟ ما لهم البغية؟ هم دول خوارج أصلا، كل دول خوارج. البغية مذهب خارجي، البغية والصفرية والأزارقة، كل دي من الألوان بقى طبعا، دي رجع المؤسسيهم يعني. نعم.
أحاط بكل شيء علما.
يبقى إذن الله عز وجل نسبة السواء، الله عز وجل على العرش وأنه مستوى على عرشه، باقٍ من خلق، يعني غير مختلط بخلقه، غير مختلط بخلقه، باقٍ من خلق، أي غير مختلط، غير حال في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته حال فيه. هذا يثبت علو الله عز وجل بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه. فنسبة الاستواء لله عز وجل، ونقول استوى على العرش كما يليق بجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. طيب أنت كنت تسأل سؤال، ماشي. الأشاعرة دي فرقة ضالة من الفرق اللي هي تنتسب إلى الإسلام، هذه فرقة ضالة. قالوا في الإيمان أنه تصديق، ما قالوش قول وعمل. قالوا في القدر بالجبر، عقيدة الجبرية، اللي هو أن العبد ليس هو الفاعل الحقيقي لأفعاله، وأنه ليست الأسباب هي التي تؤثر، بل السبب ليس له تأثير. يعني مثلا يقولون بأن الإنسان قتل عند إمرار السكين وليس بالسكين، والنبات خرج عند نزول المطر ليس بسبب نزول المطر. قالوا أيضا في عطلوا صفات الرب عز وجل، جل الصفات عطلوها، وأمنوا بعض الصفات بس وعطلوا سائر الصفات. له مذهب سأتيك إن شاء الله. المهم أنها فرقة ضالة يعني. نعم. طيب. نعم. قال أحاط
بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
لماذا ذكروا أحاط بكل شيء علما هنا في العلو؟ حتى تفهم، حتى لا تظن أن علو الله على عرشه يتنافى مع علمه بما عليه خلقه وعباده، إنما علوه لا ينفي قربه من عباده ودنوه فهو عالم في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي تلك المسألة. طيب خالف أيضا في ذلك من؟ خالف في ذلك المعطلة بجميع بقى فرقه من جهمية ومن معتزلة ومن أشاعرة ومن ومن، ونفوا أن يكون على العرش رب مستو استواء يليق بجلاله. فمن قائل هو في كل مكان، ومن قائل تعالى عن المكان، فليس داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل ولا خارج. وهذا شأن المعدومات، الذي لا داخل عالم ولا خارج عالم يكون معدوما. نعم.
والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء.
نعم، هذا في إثبات رؤية رب عز وجل في الجنة، وأهل السنة الجماعة يثبتون رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة بأبصارهم، رؤية حقيقية، نرى الله نرى الله، لكن من غير إحاطة ولا كيفية نعلمها الآن، ما ندري عن كيفية، ولا نحيط أبصارنا، لا تحيط بله. وإن رأت قال تعالى لا تدرك الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار. والدليل على رؤية رب عز وجل آيات في القرآن، منها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومنها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما حجب أهل الكفر وحجب هؤلاء عن الرؤية إلا لأنه يمنحها أهل الإيمان الذين اعتقدوا برؤية رب سبحانه وتعالى كما استدل الأئمة. فلما حجب هؤلاء حال سخطه أعطى هؤلاء الرؤية حال رضا. والنبي سئل سؤالا صريحا، هل، والحديث في الصحيح، هل نرى ربنا مثل ما سئل سؤال صريح أين الله في السماء؟ يجعل الجمعة والجماعة دولك السؤال ليس أين الله، إنما السؤال معناه أين ملكوت الله، أين ملكوت الله، مش أين الله، أين ملكوت الله. يبقى ملكوت الله في السماء، لكن الله مو بالسماء، الله ليس له مكان، تعالى عن مكان، كان الله ولا مكان، وهو الآن على مكان قبل خلق المكان، هكذا يقولون. والرب عز وجل أخبر عن سنة وعلى عرش استوى. أيضا النبي سئل هل نرى ربنا، الجواب إيه؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. سؤال واضح وجواب أوضح. طيب نسأل الأشعري هل نرى ربنا، نسأل الجهمي هل نرى ربنا، جواب الجهمي المعطل لا نرى ربنا، جواب الأشعري نرى ربنا ولكن إلى غير جهة. يعني نرى ربنا إلى غير جهة؟ معروف كل ما يرى بكل جهة، أنت بتراني الآن لي جهة، أنا براك الآن لي جهة، فلهذا قولهم يرى إلى غير جهة نفي للرؤية، لأن ما في رؤية إلى غير جهة. والجهات إما علو وإما سفول وإما مساوس، والله يتنزع عن السفول وعن المساواة، يبقى ماذا؟ أنه يرى في العلو، لأن العلو صفة ذاتية لله. يبقى إذن مثبتة الرؤية طائفتين، أهل السنة والأشاعرة، لكن الأشاعرة يختلفون عن السنة في الإثبات، وهو أنهم يرون أن الله يرى إلى غير جهة. واستدل نفاة الرؤية على نفي الرؤية بأدلة، منها قال لن تراني، رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، واستدلوا بأن الله لا يرى لأن الله قال لن تراني. والرد عليهم نقول إنما سأل موسى الرؤيا في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، الآن، ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، يعني الآن. ولو كان أن الله لا يرى دنيا وآخرة لقال إني لا أرى، وكان هذا يعلمه الله للأنبياء وتعلمه الأنبياء للأمم. الله لا يرى. كيف يا نبي الله تسأل سؤالا مستحيلا على الله؟ ولكن قال لن تراني الآن، والدليل أنك لا تسأل تراني الآن أنك لا تتحمل. انظر إلى الجبل، إن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربوع جبلي جعله دكا وخر موسى صاعقا. يبقى كان المطلوب الرؤية الآن، وموسى لا يتحملها الآن. ولو كان أن الله لا يرى لقال إني لا أرى، ولا يكون هناك داعية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والنبي قال فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت. ولهذا هل رأى محمد ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب لم يرى ربه، وإنما رأى آيات. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد سئل أيضا النبي سؤالا مباشرا، سؤال الرؤيا في الصحيحين، هل نرى ربنا؟ إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. طب رؤية النبي بقى للرب في حديث أبي ذر عند مسلم، هل رأيت ربك؟ أبو ذر يقول للرسول يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا. وقال في الحديث الآخر نور أنا أراه. يبقى الجواب انتهى، الجواب انتهى. لكنهم يستدلون على ذلك، يقول لك ابن عباس يقول رأى رب، صحيح رأى رب يعني رأى نورا، وجاء عن ابن عباس بفؤاده وليس بعينيه، يعني أنه قام به من اللذة والنعيم وكذا لما رأى النور ما قام، لكن لم يرى رب بعيني رأسه. قال ابن تيمية ولم يقل أحد أن النبي رأى رب بعيني رأسه من الصحابة. ولهذا نقول هل اختلف الصحابة في رؤية محمد لربه يوم القيامة؟ الجواب لا، إنما خلاف لفظي. عائشة تقول لم يرى ربه، وابن عباس يقول رأى، لكن عائشة تقصد لم يرى ربه بعين الرأس، وابن عباس يرى ربه بفؤاده رأى النور. ولهذا لا خلاف بين الصحابة في رؤية الرب عز وجل ليلة المعراج. خالف في ذلك كما قلنا المعطلة، قالوا الله لا يرى، والأشعرة قالوا يرى ولكن إلى غيره، إلى غيره. ولهذا الرؤية مباحث كده سريعة. واحد، هل يرى الله في الدنيا؟ الجواب لا، النبي قال لن يرى أحد ربه حتى يموت. اثنين، هل رأى محمد ربه ليلة المعراج؟ الجواب لا، النبي قال رأيت نورا. ثلاثة، هل يرى الله في العرصات يوم القيامة قبل الجنة؟ الجواب نعم يرى. طيب ما الطوائف التي تراه؟ المؤمنون فقط، ومن أهل العلم من قال معهم المنافقون فقط، ومن أهل العلم من قال يراه الجميع، المؤمنون والمنافقون والكفار، لكن يراه المؤمنون رؤيا إكرام، ويراه الكفار رؤيا إهانة وتوبيخ وكذا إلى غير ذلك. والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل السنة أن الله لا يرى في العرصات إلا المؤمنون. طيب مسألة بعد ذلك رؤيته في الجنة يراه المؤمن بأبصاره. يبقى سؤال، هل يرى الله في الدنيا؟ أحد يرى في الدنيا؟ وما قال الطائفة أصلا، جميع الطائف متفق على هذا سوى بعض غلاة الصوفية اللي بيقول لك أنا شفت ربنا. طب اثنين، هل النبي رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بدل حديث النبي. ثلاثة، هل يرى في العرصات؟ نعم يرى، لكن يراه من؟ المؤمنون على الصحيح. أربعة، يرى في الجنة؟ نعم يراه المؤمنون ويحجب عنه الكفار في النار. خمسة، هل يرى في المنام؟ فيه تفصيل، أما على صفته فلا يرى، ولكن أما على صورة حسنة حسب عمل الإنسان يرى صورة، يرى صورة. كما قال النبي رأيت ربي في أحسن صور. هذا ما تعلق ببحث الرؤيا. خالف في ذلك كما قلنا الطوائف الجهمية والأشاعرة. نعم. استدلوا بلا تدركوا الأبصار. بنرد عليهم، الله قال لا تدركوا الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركوا الأبصار، وفعلا تراه الأبصار ولا تدركه الأبصار، تراه كما أخبر النبي لكن من غير إدراك. طيب نقف عند والجنة حق ونكملها غدا إن شاء الله.